رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب مظلوم كربلاء ما خاب والله ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سادتي يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا ووجهين أخنا على عترة الهادي فشتتهم فما ترى جامعا منهم بشخصين بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغري ييني وأرض طوس وسامراء قد ضمنت بدرين حلا وسط قبرين سادتي لمن أنعى أسا ولمن أبكي بعينين أبكي بجفنين من عيني حسن المسموم مضطهدًا هي أم الحسين لقًا بين الخميسين ايها النوح يا زهر علي منه تنوحين نوحك على المسموم لو نوحك على حسين صنيت نادت والدمع بالخن بادي انت انشدون يا خلق كلهم اولادي لا جنم صابحتي انصاطي في فؤادي وعظم علي لون الناعي على حتي انا حزني على اولادي ذبايح شهر عاشور انا لله وانا بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا في القربى نور مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. هناك محبة وهناك مودة وفرق ما بين الاثنين. المحبة هو ميل القلب إلى جهة بشوق وشغف، والمودة هي ترجمان للمحبة وإظهار للمحبة التي في القلب من خلال الأقوال والأفعال. قد يكون الشخص يحب آخرا ولا يعرف الآخر بمحبته، ولكن إذا أظهر هذا الحب من خلال أقواله وأفعاله وردود فعله فهو واد له، هذه مودة. القرآن الكريم أراد منا مودة وما أراد منا محبة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. أراد أن نظهر هذا الحب لآل البيت ونترجمه من خلال أقوالنا وأفعالنا. اليوم الكثير من المذاهب الإسلامية لما تسألهم يقولون نحن نحب آل البيت، ولكن هذا الحب مو مترجم. هل يفرحون لفرحهم؟ وهل يحزنون لحزنهم؟ لا. وهل يأخذون شريعتهم من خلالهم؟ لا. فهو حب، وما أراد الله منهم حبا فقط، أراد مودة، أراد حبا مترجما، أراد حبا له انعكاس في الحياة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أراد مودة، أراد ترجمانا لذلك الحب. ثم الإسلام في الحين الذي أمرنا بحب آل البيت نهانا عن بغضهم، وهذا النهي أنا ما استفاد من باب أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام أو ضده الخاص، لا، وإنما تواترت الروايات على حد التواتر المعنوي بالنهي عن بغضهم. ولو أن شخصا أبغض واحدا من الأئمة المعصومين من آل البيت يعد ناصبية. الناصبي هو الذي يبغض واحدا من المعصومين من آل البيت ويظهر هذا البغض بأقواله وأفعاله. يمكن واحد يبغض آل البيت في قلبه ولكن لا يترجم هذا البغض لا في قول ولا في فعل، مو بإمكاننا أن نحكم عليه بالنص.
الناصبي هو الذي يبغض واحدا من المعصومين 14 وبس، غير المعصومين، أبناء المعصومين وغيرهم لا. المعيار المعصومون 14، بلى، إذا واحد أبغض ابن الإمام بغضا للإمام فهو ناصبي. شوي دقيق، أما غير هؤلاء لا يعد ناصبين. طيب، في الرواية عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقول: المبغض لشيعتنا فهو مبغض لنا، وعدو شيعتنا فهو عدو لنا. هذا ماذا نقول له؟ هذا محمول على نحو الطريقية، يعني كانوا يبغضون الشيعة لأنهم من أتباع آل البيت، فإذا واحد يبغض الشيعة لأنهم من أتباع آل البيت إذن هذا يبغض آل البيت. أما في يومنا هذا أتباع المذاهب المستحدثة يقول: إحنا ما نبغض آل البيت، نحن نحب آل البيت، نحن نبغضكم أنتم الشيعة لأنكم لا تسيرون على سيرة آل البيت. هو برأيه، برأيه أننا لا نسير على سيرة آل البيت. فإذا بغض الشيعة إذا كان انعكاس لبغض الأئمة عد ناصبية، والناصبي لا يجوز تزويجه ولا يجوز الزواج منه. يعني امرأة ناصبية لا يجوز لنا أن نتزوجها، ورجل ناصبي لا يجوز لنا أن نعطيه واحدة من أتباع آل البيت. شوي دق، الناصبي خصوص المبغض لواحد من المعصومين من آل البيت. طبعا أبناء العامة اللي موجودون في يومنا هذا أغلبهم 95% أو أكثر هؤلاء محبون لآل البيت، صحيح لم يأخذوا فقههم وعقائدهم من آل البيت، ولكن لا يحملون بغضا لآل البيت. وكلكم تشهدون في العراق يأتون من المناطق التي فيها أبناء العامة حتى يؤدوا نذورهم لله في حرم الأئمة، ويأتوا ويزوروا الأئمة ويطلبوا حوائجهم من الله عند روضات الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، ما يحملون عداء. بلى، بعض أتباع المذاهب المستحدثة الذين شقوا عصا المسلمين، وهؤلاء يمولون من قبل يهود الخليج، هؤلاء قد تجد فيهم من يحمل بغضا وعداء لأئمة آل البيت صلوات الله وسلامه عليه. طيب، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه ونحن في رحاب هذه الليالي المباركة والليلة ليلة ختام مجلسنا هذا وليلة شهادته صلوات الله وسلامه عليه، أحاول أن أذكر عينات من هنا وهناك من حياته. يذكر أنه كان إذا حان وقت الصلاة كان الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه يتوجه إلى المسجد، يصفر لونه، تنخطف ألوانه، إذا وصل إلى باب المسجد يقول: يا محسن قد أتاك المسيء، ضيفك ببابك، يا محسن قد أتاك المسيء، فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. ويذكر أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه ذهب حاجا إلى بيت الله الحرام 25 مرة، 25 مرة ماشيا على قدميه والنجائب تقاد بين يديه. كان يطلع من المدينة إلى مكة مشي، يروح يحج يخلص ويرجع من مكة المكرمة مشيا على قدميه إلى المدينة والنجائب تقاد بين يديه، يعني مو ما عنده فلوس، لا، عنده جمال وعنده نياق وهوادج تقاد بين يديه، يعني مو عن فقر، لا، وإنما تعظيما لبيت الله. ولربما حج حافيا، كان يمشي حافيا، كان تجي القوافل يشوفون الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه يمشي، فهم يستحون ينزلون، وتيجي قافلة ثانية وثالثة، فكان يزدحم الطريق والناس ما يقدرون يمشون. تدرون أكثر من 400 كيلو متر بين مدينة، بين مكة والمدينة. فيقولوا له: يا ابن رسول الله، لو ركبت حتى نركب، يا ريت تركب حتى احنا نركب. يقول: لا، ولكن نتنكب الطريق. يمشي على الطرق الفرعية أو يبتعد عن الطريق العام حتى لا يشكل سدا على الناس فيذهبوا. وهذه سنة حسنة سنه الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. لماذا سنة حسنة؟ لأنها مما تؤيدها العمومات. العمومات تؤيد تعظيم بيت الله. وإذا واحد يذهب ماشيا على قدمه تعظيما لبيت الله فقد عظم بيت الله. وكل جديد تشمله العمومات فهو سنة حسنة. من جانب آخر، هذا تعظيم لشعائر الله، لأن مناسك الحج من شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أصلا هل آية نزلت في مناسك الحج؟ وأكثر من هذا، عمل الإمام الحسن مطابق للقرآن الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يعني القرآن يقول أذن، إبراهيم يقول له أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني مشي على الأقدام، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. شوي دقيق، وعلى كل ضامر. الإمام الحسن ما فعله سنة حسنة، وهذا عمل الإمام الحسن إضافة إلى كونه سنة حسنة فيه فوائد صحية كبيرة وكبيرة. هاليوم كل الأطباء في العالم يوصون الناس بالجري المشي، والعالم الغربي والعالم غير الإسلامي يمتاز على العالم الإسلامي بأنهم يمشون يوميا، ولهذا أبدانهم صحيحة، أصحاء الأبدان. كل الأطباء في العالم هاليوم يوصون الواحد أن يمشي يوميا، يمشي له نص ساعة، ساعة، أكثر، أقل. من منافع المشي أنه ينزل السكر. بعد ما يصير عندك مشكلة ارتفاع سكر، وهو هذا داء العصر وداء الرفاهية وداء الحداثة. بعد من فوائد المشي اللي هو غائب عن الكثير من الأطباء، ينزل نسبة السوداء في البدن. السوداء في بدن الإنسان منها همة الإنسان، همة الإنسان وحركة الإنسان ونشاطه من مادة السوداء. لأن بدن الإنسان مكون من 4 أخلاط: سوداء، صفراء، والبلغم، والدم، وأمزجة 4: رطب، يابس، حار، بارد. السوداء مهمة، ولكن هذه السوداء إذا كسرت كان إلها انعكاس سيء على بدن الإنسان، مثل الدم. الدم ضروري في بدن الإنسان، ولكن إذا كسر الدم وصعد أكثر من النسبة المطلوبة يكون إلها انعكاس سيء على بدن الإنسان وعلى حياته. السوداء نفس الشيء. السوداء إذا ارتفعت في بدن الإنسان، هنا الإنسان يصاب بالكآبة، 1. 2. يصاب بحدة في المزاج، 3. يصاب بتعب نفسي. احيانا واحد يشوف ما ادري، مره واحده يضوج، يقول مخنوق، ما ادري ايش بيه، ماكل اغذيه قد رفعت عنده السوداء. وهاي السوداء لابد انه يتخلص منها، يتخلص منها بالمشي. واحد من المشي. ولهذا احيانا اذا السوداء ارتفعت وارتفعت 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 في البدن، يصير عنده اختلال عصبي، يصير عنده اختلال عصبي، يصير مجنون. ولهذا بالعراق المجنون شو يسموه؟ يقولون عنه مسودن. مسودن يعني شنو؟ يعني السوداء مرتفع عندها، قضية طبية. ولهذا الطب القديم يجي يقوم ينزل السوداء، ينزل السوداء. السوداء من ترتفع يصير عندك كوابيس، بالليل كلها كوابيس. كوابيس، يخاف يلحقوه، يريدون يقتلوه، يشوف عمليات قتل أمامه، إجرام، هذه سوداء مرتفعة عنده. فيجون ينزلون هذه السوداء. السوداء وين موجود؟ موجود بنسبة كبيرة في البصل، موجود في الثوم، موجود في العدس، موجود في اللحوم الحمراء، لا سيما لحم البقر. ولهذا سمعون العالم شي يصيح الجنون البقري، لأن هو منبع السوداء، تكسر فيه نسبة السوداء لحم البقر. وأغلب هذا الكباب والهمبرجر وما شابه من لحم البقر، ولهذا الناس ما يطبخون بالبيت، كله يأكلون من برا، كباب وهمبرجر وما شابه. يقول عندي كآبة، هذه واحد من أسباب الكآبة. وأيضا من أسباب الكآبة لا عمل لا حركة، لأن قاعد بالبيت يأكل ويشرب ويأخذ الراتب من السنترلينك، فماكو حركة، السوداء متراكمة عنده، يعيش الكآبة. أما إذا يتحرك ويعمل ويجري ويتعب يحرق هاي السوداء في بدنه، ما يعيش الكآبة. شوي دققوا أيها الأحبة. ولهذا لا بد من القضاء على السوداء. من سبلها اجتناب السوداويات هذه. ولهذا الواحد يصير حزين. سابقا إذا تذكرون الآباء الأجداد كان من يصير محرم يجيب لفد 4-5 كيلوات عدس بالبيت، يقول للمرأة يا مرأة طبخي، يقول لهم اكلوا عدس وروحوا بالحسينيات ابتشوا. ليش؟ لأن هذا يرفع عنده نسبة السوداء الكآبة، فيصير في حزن، يدخل للحسينية الخطيب شوية يسولف عن الإمام يبكي، محصور صدره. ولهذا العدس يرقق القلب ويغزر الدمعة، هو من السوداويات، السوداء لا بد منها في بدل الإنسان. أهم طريق للقضاء عليه، قلت واحد منا تتجنب السوداويات، وأهم طريق للقضاء عليه هو المشي. المشي يقضي على السوداء. بعد من منافع المشي، هذه قدم الإنسان، باطن قدم الإنسان مرتبط بكل أجهزة بدن الإنسان. يعني قلبك أكو إلى فرد أيقونة في باطن قدمك، كبدك إلى فرد أيقونة في باطن قدمك، الكليتان لها أيقونة في باطن القدم، العين لها أيقونة في باطن القدم، كل أجهزة بدن الإنسان موجودة في باطن القدم. ولهذا الطب الصيني اللي يعرفون بالتدليك، المصاب بالسكر أكو مناطق في باطن القدم مثلا أحيانا يتجنبوها، المصاب بضغط الدم يتجنبوها ما يدلكوها، أو لا أحيانا يركزون بالتدليك عليها، العلاج منها يبدأ. ولهذا هاليوم طبيا يقولون لابد أن الواحد في حديقته يجيب حصى غير مدبب، يعني مو برأس حاد، لا حصى غير مدبب، يفرش لفرد 5 أمتار بالحديقة من الحصى، ويومية حافل قدمين يمشي على هذا الحصى فرد نص ساعة، هذا يعطي مساج إلى باطن القدم فينشط كل أجهزة القدم البدن. عفوا شوي دقيق، هذه من نعم الله علينا ومن نعم الله على أتباع آل البيت، وبالذات على شيعة العراق أتباع آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أنهم يحجون الحسين في كل عام مرتان، مرة في 40 ومرة في الزيارة الشعبانية، يذهبون مشيا على أقدامهم. واحد يقطع مسافة من البصرة إلى كربلاء قريب 500 كيلومتر مشيا على الأقدام، هاي صحة وعافية للبدن. وهكذا بعدين تجيهم الزيارة الشعبانية، فرد فلترة عظيمة لأبدانهم. ولهذا شوف الواحد في تلك البلدان يعيش مرتاح، ما يحس بسكري وما يحس بمشاكل. ليش؟ لأن هذه الصحة والعافية تأتيهم من المشي، المشي على الأقدام. ولهذا هذه السنة، سنة الإمام الحسن، لابد أن تحيا. فلابد الحملات الذين يذهبون إلى الحج يخرجون مشيا على الأقدام من المدينة إلى مكة المكرمة. هسه يمكن تحتاج إلى تراخيص من قبل الجهات الحكومية الأمنية، تلك قضية أخرى. ولكن سمعت أن البعض من شباب الخليج عزموا على ذلك ونفذوا ذلك، خرجوا مشاة كل ما يوصل إلى مكان ينزلون منزلا. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كان يذهب ماشيا ماشيا على قدميه إلى بيت الله والنجائب تقاد بين يديه، يعني مو عن فقر، 25 مرة ذهب ماشيا على قدميه. مرة من المرات راح حج وخلص بالطريق ورمت قدمه، تورمت قدمه، فقال له يا ابن رسول الله لو ركبت خلص بعد، قال لا نصبر نستراح، ولكن سنصل منزلا نجد تجدون فيه رجلا أسودا يبيع الدهن، فاشتروا منا الدهن ولا تماكسوه السعرة. إيش قد ما يقول انطوه، وهذا الدهن أنا أدهن به قدمي فأعافى إن شاء الله. قالوا له يا ابن رسول الله ماكو هنا منزل واحد بيع دهن؟ قال بلى. يقولون مشينا عن بعد شفنا أي والله واحد واقف يبيع، راح له واحد من موالي الإمام صلوات الله وسلامه عليه، قال له أريد دهن، بيش؟ قال له كذا ثمن. قال لمن تريده؟ قال لسيدي مولاي الحسن بن علي. قال خذني إليه، لا أخذ ثمنا من الإمام الحسن. جاء به إلى الإمام الحسن قال يا ابن رسول الله هذا هدية بين يديك، ما أخذ ثمن، ولكن تركت زوجتي تمخض، يعني حامل لا تضع، تركت زوجتي تمخض، فلو دعوت الله أن يرزقني ولدا صالحا يحبكم آل البيت، شوف النقطة هنا، فلو دعوت الله أن يرزقني ولدا صالحا يحبكم آل البيت. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه قال له لقد وضعت زوجتك ولدا سالما يكون صالحا إن شاء الله. راح شاف بلى كما أخبره الإمام الحسن، فرجع بالبشرة للإمام الحسن. بعض النصوص تقول ذلك الولد الصالح هو أو من ذريته كان السيد الحميري، وقد نظم في آل البيت 2300 قصيدة. بس هنا دعاء يرزقني الله ولدا صالحا يحبكم آل البيت، حب آل البيت، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، كود أبناءنا نربي في أنفسهم ونزرع في نفوسهم حب آل البيت منذ الصغر، جيبوهم بهاي المجالس، ولكن قلت تضبطونهم لا تتركونهم، اذكروا لهم فضائل آل البيت، اذكروا لهم قصص آل البيت، الآباء الأمهات لما الطفل يريد قصة فرد قصة من حياة الإمام الحسين، فرد قصة من حياة الإمام الحسن، فرد قصة من حياة الإمام الباقر، وهاي الكتب هاليوم موجودة بحمد الله، قصص من حياة آل البيت، يحبكم آل البيت. شوي دقيقة، النبي الأكرم يعني الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، لما كان في سكرات الموت جاءت ابنته فاطمة سلام الله عليها ومعها الحسن والحسين، قالت أبا يا رسول الله هذان ابناك فانحلهما شيئا، قال أما الحسن فله هيبتي وسؤددي وأما الحسين فله جودي وشجاعتي، هاي الرواية ذكرتها ولكن الشاهد هنا فله هيبتي وسؤددي، يقال أن الإمام الحسن كان له من الهيبة مكانة عالية، حتى أن بعض الناس قال له يا أبا محمد فيك عظمة، العظمة لله، قال يا أبا محمد فيك عظمة، الإمام الحسن قال بل في عزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، قال بل في عزة. وعندنا في الرواية كان يوضع للإمام الحسن فيخرج ويجلس على باب داره، يجلس على باب البيت، فيمر الناس يقفون هيبة له، حتى كان ينسد الطريق فكان الإمام الحسن يقوم ويدخل إلى الدار لهيبته. ومرة من المرات خرج لابسا ملابسا ملابس فاخرة، راكب على جواد وهو يمشي، واحد من فقراء اليهود، واليهود قليل فيهم فقراء منذ القديم، من فقراء اليهود قد لصق جلده على عظمه، ثيابه رثة معدم عليها آثار الحرمان، اجا اخذ بزمام فرس الامام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، قال انصفني، قال ممه؟ قال سمعت جدك يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، قال بلى، قال انا ارى الدنيا سجنا للكافر وجنة للمؤمن، فها انت مؤمن تعيش الرفاهية والعزة والبهاء والمكانة والحياة الطيبة، وأنا الكافر عندكم أعيش الفقر والجوع والحرمان. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه قال له لو علم المؤمن ما أعد الله له في الجنان من النعيم والخير والرحمة والبركة لعلم أنه كان في سجن ثم انتقل إلى الجنان، ولو علم الكافر ما أعد الله له من عذاب وسلاسل وأغلال ونار في جهنم لعلم أنه كان في جنة ثم انتقل. الدنيا سجن المؤمن، مو يعني المؤمن يعيش مشاكل وبلايا ورزايا وفقير وما يأكل وما يشرب وما يلبس وما يسافر وما يركب سيارات فخمة وما يعيش بيوت قصور، لا بالعكس، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا. المؤمن أولى بالطيبات وبالحياة الرفيهة، شنو الكافر والمشرك والملحد الذي لا يعرف الله ولا يلتزم بقوانين الله، ذاك أولى بنعم الله أم أنا وأنت؟ نحن المؤمنون، أنا وأنت أولى بنعم الله. المؤمن مو يعني ملابسه رثة ووسخة وعلبات مكسحة عليها الوصاخة أقول والله الدنيا سجن المؤمن، أبدا، ما أراد الإسلام لك ذلك. حاول أن تسعى تعيش أحسن عيشة، تأكل أفضل ما يكون، تلبس أحسن ما يكون، وتسكن أفضل ما يكون، ويكون عندك أرصدة في البنوك وعيش حياة طيبة. هكذا أراد الإسلام، هكذا أراد القرآن. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا. شوي دقيق ويا الأحبة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. ثم الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كان رفيقا كل الرفق مع من هم تحت يده. مرة من المرات دخل للبيت عنده شات نعجة أجلكم الله، فرأى يدها مكسورة، قال من كسر يدها؟ عند غلام، قال أنا ابن رسول. قال لما كسرت يده؟ قال لكي أدخل الهم والحزن والغم في قلبك. ابتسم الإمام الحسن، قال وأنا لكي أدخل الفرح والسرور في قلبك أنت حر لوجه الله، روح. وطبعا هاي نعمة سياسة من الإمام الحسن، لأن هذا الغلام اللي هاليوم كسر إيد الشاة باكر يكسر إيد ابن الإمام الحسن، هذا وجوده ضرر، هذا كنت تخلص منه. قال وأنا لكي أدخل الفرح والسرور في قلبك أنت حر لوجه الله. لابد أن نتعامل مع من هم تحت أيدينا، من عمال، من عائلة، من أجراء، من أولاد، من زوجة، من خدم إذا كانوا من موظفين، نتعامل معهم بلطف ورفق ولين. كيف كان يتعامل الإمام الحسن مع أعدائه؟ كيف الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه؟ تقول الرواية مرة من المرات جاءه رجل شامي، شامي يعني عايش بالشام، يعني خاضع لإعلام بني أمية ومعاوية، فوقف يسب الإمام الحسن ويشتم الإمام الحسن وينال من الإمام الحسن. الإمام الحسن يسمع إلى أن خلص، التفت للإمام الحسن قال له يا هذا إن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عريانا كسوناك، وإن كانت لك حاجة قضينا حاجتك، وإن كنت فقيرا أغنيناك، يا هذا لو صرت إلينا فعندنا ما يغنيك، اتخذ ما عندنا منزلا لك حتى ترحل. فصار في رحاب الإمام الحسن ما رأى إلا الخير، من خلص راد يطلع يرجع إلى بلده قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. هكذا مع الأعداء. اليوم فرد مشكلة، اليوم المسلمون يتعايشون مع النصارى، يتعايشون مع اليهود، المسلمون يتعايشون مع الهندوس والسيك، تعال روح للخليج، الفنادق والدكاترة واللي يعملون في الفنادق والتجار الكبار والمعمارين والمهندسين هندوس وسيك متعايشين وياهم أحسن ما يكون. إحنا هنا نتعايش مع المسيحيين ومع اليهود، ها؟ ولكن المسلمون فيما بين أنفسهم ما يتعايشون. واحد عرفوه من الخدم، هذا من أتباع آلِ البيت، وكان قد أضمر إيمانه، قاموا بطلوا إقامته وسفروا. حاضر يعيش ويا الهندوسي والسيكي، زين عمي ما عليك أنت بعقيدته من أتباع آلِ البيت، أنت شعلك الهندوسي مو دا تعيش وياه، السيكي مو دا تعيش وياه، هذا لابد يصير تعايش بين المسلمين كل من بعقيدته. وهي فرد مشكلة. أكثر من هذا، أتباع المذهب الواحد، أتباع آل البيت، فرق وجماعات ما يتعايشون فيما بينهم. أنا وياك نتعايش مع المسيحي واليهودي والسيكي والهندوسي والبوذي ومن لا دين له في هذا البلد، في هذا البلد، ولكن ما نتعايش مع أتباع آل البيت، لأن ذولا يتبعون الحزب الفلاني، وذولاك يتبعون المرجعية الفلانية، وذولا من فلان مدينة بالعراق، وذولاك من فلان مدينة بالعراق. هذا الشيء موجود لولا موجود؟ عايش، خلي فكرة أنت. يعني واحد من المؤمنين، هاي ذاك اليوم السدني، قاعد يقرق بذاني أنه فلان واحد من أتباع آل البيت، بيت أقبال بيتي، هذا يتبع العالم الفلاني، العالم الفلاني عنده أفكار كذائية، نقبل عنده أفكار كذائية بيها خطأ، قبول. يقول أسلم عليه، أقول إيش مسلم عليه؟ يقول مولا إذا سلمت عليه يصير بادرة خير وروحة وجية وطبة وطلعة. قلت له عم اعتبره هندوسي، اعتبره سيكي، شنو القضية؟ الإمام الحسن يتعايش مع أعدائه. مرة واحد من الناس من الشاميين من أهل الشام اجى سأل الإمام الحسن، قال له كم بين الحق والباطل؟ الإمام الحسن أصاب على أربعة، جمعها ووضعها بين عينه وأذنه، قال أربعة أصابع، فما رأيت بعينك هو الحق، وقد تسمع بأذنيك باطلا كثيرا. يقول له خاف تسمع من بني أمية ها ومعاوية، ترى هواي منا باطل. واحد من الشعراء الفسقة، شاعر فاسق، الشعراء يتبعهم الغاوون، إلا أولئك الذين ينظمون في الحق وفي آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وإلا شاعر يعني فاسق. واحد من الشعراء العصاة الفسقة، الإمام الحسن قام طاهديه، طاهديه كبيرة، أجزل له العطاء. واحد من الموالين قال له يا ابن رسول الله، هذا شاعر يعصي الله وانطيته هالشكل هدية؟ قال خير ما يصرف فيه المال ما يصون الإنسان به عرضه. المورد اللي تصرف به أموال أفضل مورد تصون بذلك عرضك، يعني سمعتك شرفك. هذا الشاعر ينضم لبيت في الإمام الحسن يهتك حرمة الإمام الحسن. ودائما الحيلولة دون الضرر منفعة. أنا ليش أخلي هذا ينضم شعر ضد الإمام الحسن؟ والمثل المعروف الحجار اللي متعجبك شو تسوي؟ تفشخك. أنا ليش أخليه يضرب علي حجار؟ أنطيه فلسين ثلاثة وأسكت حلقة خلاص. الإنسان الناجح اللي ما عنده أعداء يقلل الأعداء من حوله، وإلا فلان عداوي ياي وفلان عداوي ياي وفلان عداوي ياي وفلان عداوي ياي، ما أنجح ما أوصل. الإمام الحسن قال خير ما يصرف فيه المال هو ما يصون به الإنسان عرضه. العرض يعني السمعة والشرف والناموس وكله. شوي دققوا، هكذا كان صلوات الله وسلامه عليه يتعامل. مرة من المرات دخل علي واحد قال له يا ابن رسول الله أنصفني من عدو لي ظلوم غشوم. كواحد أنا على نزاع وياه، ظالم لا يرحم شيخا كبيرا، يعني رجال كبير، ولا طفلا صغيرا. الإمام الحسن كان جالس فانتصب، جالس كان شكل مرتج، قال له منو هذا؟
قال يا ابن رسول الله هو الفقر فقد طرق باب بيتي.
الفقر، هذا الفقر لا يرحم رجال كبير ولا طفل صغير،
وقد طرق باب بيتي. الإمام الحسن توجه إلى الخادم قال له كم عندنا؟
قال له باقي عندنا 5000 درهم. قال له كلها جيبها، كلها جيبها. جابها وأعطاه إياه.
قال له يا هذا بهذه الأيمان المغلظة متى ما جاءك هذا العدو الغشوم فارفع ظلامتك إلينا.
شوف هذا كرم،
كرم بلا حدود.
واحد دخل على الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه قال يا ابن رسول الله إني عصيت رسول الله صلى الله عليه وآله.
الإمام الحسن قال بئس ما فعلت، لماذا عصيت رسول الله؟
قال إن رسول الله قال لا يفلح قوم حكمت عليهم امرأة.
قال زين وبعدين؟
قال وإني قد أطعت زوجتي. طبعا هذا هو هذا الجاي دا يحكي ما يعرف شلون يستدل، جاي بحديث النبي ودا يخربط. الآن أعطيك الملاحظة على هذا كلام، مو إمام هذا. قال إني قد أطعت زوجتي وعصيت بذلك رسول الله. قال كيف؟ قال زوجتي قالت اشتري عبد، واحنا ما عدنا العبد غالي بذاك اليوم، العدنا وما عدنا من اموال وذهب وفلوس لميناهن واشترينا فرد عبد. هذا يوم الاول اجى بالبيت، ثاني يوم شرعت راح، والصراحه العدنا وما عدنا راحت. الامام الحسين قال لا بس، اختر احدى ثلاث، انا ثلاث اشياء اعرض لك، واحده منهن
نعطيك ثمن العبد.
قال حسبي يا ابن رسول الله. قال خل اذكر الاثنين بعدين. قال لا 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 لا، هو اعطيني فلوس العبد وبس. قال اعطوه ثمن العبد، خلي يروح. شوفوا ايها الاحبه، هذا استدلال خاطئ. لا يفلح قوم حكمت عليهم امراه، هذا كلام النبي صلى الله عليه واله، هذا في المنصب الاعلى عندنا في الاسلام. هل يمكن أن المرأة هي تكون ولية أمر المسلمين، يعني تكون الحاكم الأعلى؟ الإسلام يقول لا. لماذا؟ لأن الله أعطاها كمية كبيرة من العاطفة لكي تستعين بها على تربية الأطفال، وهذه أحيانا تحول دون اتخاذ القرارات الصارمة. أما غير ذلك من مناصب الدولة، تصير وزيرة، تصير نائبة بالبرلمان، تصير موظفة، تصير طبيبة، تصير دكتورة، هذا ما بأي إشكال. في قضايا البيت أستشير المرأة بل وأقدم رأيها في تأسيس البيت، ستائر البيت، قضايا البيت أقدم رأيها إذا اختلفنا وما اتفقنا. شنو المانع؟ بلى، قضايا المصيرية قضية الأولاد وخارج البيت، زواج الأولاد زواج البنت، الكلمة الأخيرة للرجال. إما والله لون أخضر نأخذ الستائر والبردات، لو لون جوزي، لون حمصي، لو أحمر وعركة ومشكلة. هي مرة عايشة بالبيت، اتفقت واقتنعت برأيك فبها، ما اقتنعت مش على رأيها. أنا أخلي القنفات منا لو منا، ما وصلت إلى حلف بها، ما وصلت إلى توافق، نمشي برأيها. هي عايشة بالبيت، أعطيها الثقة بنفسها، أعطيها المكانة، أعطيها المنزلة. لا يفلح قوم حكمت عليهم امرأة، يعني تكون الحاكم الأعلى.
طبيعي
الإسلام ما يقبل بذلك، ولكن هذا استدلاله كان خاطئ. طيب كلمة أخيرة، مروان ابن الحكم هذا اللعين ومواقفة كثيرة مروان، وهو الحكم منه. مروان كان شغوف ببغلة الإمام الحسن، بغلة بذاك اليوم، البغلة أشبه ما تكون بسيارة مارسيدس آخر موديل في يومنا هذا، سيارة راقية. قال من يطلع لي هاي البغلة من الإمام الحسن؟ ابن عتيق رجل قال لي أنا أطلعها منك، بس بشرط تقضي لي 30 حاجة. قال لك كذلك. إذن تبين البغلة جدا كانت ثمينة، اللي حاضر يقضي له 30 حاجة في قبالها. قال له اليوم بالليل يجتمع هنا القرشيون وأنا أبدأ أسولف، أقول فلان كريم وفلان كريم وفلان انطيه وفلان، وما أذكر شيء لأبي محمد الحسن. انت بعدين لومني، يقول ليش ما قلت؟ صار بالليل اجتمعت قريش، الامام الحسن قاعد، قالوا فلان جاء فلان واحد وانطى كذا، فلان واحد نزل عليه ضيف من طلع الضيف حمله بكذا من الهدايا، فلان واحد وهكذا. بعدين طلع مروان قال اين انت من ابي محمد الحسن؟ ما ذكرت لي شيء. قال انما كنا في ذكر الاشراف، ولو كنا في ذكر ابناء الانبياء لكان على راسهم وفي مقدمتهم. هذا من ابناء الانبياء يعتبر. وخلص بعدين الامام الحسن قام وطلع مشى لحق هذا ابن عتيق. الامام الحسن عاينه وابتسم قال ما هي حاجتك؟ قال البغلة يا ابن رسول الله. نزل الامام الحسن من على البغلة واعطاه اياه، ويعرف هي مؤامرة، ولكن ان الكريم اذا خادعتهن خدع. الكريم احيانا تخادع، تقول اضحكت عليه، هو يدري انت تحاول تضحك عليه، ولكن كرمه ومروءته تمنعه. ان الكريم اذا خادعتهن خدع، مو يقول حشم المعيد واخذ عباته، هو يدري انت تريد عباته، بس هو كرم نفسه يعطيك، يقول مي خالف، وان كان هو هذا يقصد من مدح العباء مي خالف. شوي دقيق. هذا مروان وهي البغلة، نفس هذه البغلة جاء بها وأركب عليها عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله يوم تشييع جثمان الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسن كان طالب أن يدفن إلى جوار جده رسول الله صلى الله عليه وآله، راح مروان اللعين نفس هاي البغلة اللي أخذها من الإمام الحسن، راح جاب عائشة وركبها على البغلة وإجى وصاحت عائشة لا تدخلوا بيتي من لا أحب. هناك شوي صار كلام واحتدم النزاع، كانت أكو علامة بينها وبين بني أمية، وإذا 70 سهم أصيبت جنازة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. نانا أبو الفضل العباس كان حاضر، تقول الرواية فاحمرت عينه ووضع يده على قائم سيفه، وإذا بالحسين أخذ على يده، قال أخي أبو الفضل خويه مو هسه، مو يومك هذا، يومك في كربلاء، لا تنسى وصية أخي الإمام الحسن. أيها الأحبة، ما شيع جثمان لواحد من أصحاب الكساء الخمسة إلا الإمام الحسن. النبي الأكرم ما شيع جثمان، لأن النبي مات في حجرته ودفن في حجرته، كان يجون المسلمون يدخلون 10 10 يصلون ويطلعون، بعد ما انتهوا 3 أيام كان يصلون عليه، بعد ما انتهوا حفرة ودفنوا ما شيعوا. الزهراء سلام الله عليها دفنت سرا ليلة ما شيعت، علي بن أبي طالب دفن سرا خوفا من الخوارج أن ينبشوا قبره أيضا ما شيع. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ترك في أرض كربلاء 3 أيام بلا غسل ولا كفن، وبعدين إجا الإمام زين العابدين بالإعجاز ودفنه ما شيع. من أصحاب الكساء الخمس الوحيد الذي شيع جثمانه هو الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذا هم ضربوه 70 سهم، 70 سهم اخترقت جثمان الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. نانا أبو الفضل العباس وضع يده على قائم سيفه ولكن أدركه الحسين. أيها الأحبة، الليلة ليلة شهادة الإمام الحسن. الإمام الحسن سقي السم 10 مرات وكان يعالج نفسه بين الحين والآخر، ولكن هذه المرة الأخيرة معاوية أرسل سما إلى زوجته جعدة عبرأ بها إلى أشعث ابن قيس على أن تقتل الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسن كان صائم ذاك اليوم في يوم قائض، قائض يعني في يوم حار صيف، وإجا وقت الفطور واحد في بيته ووقت الفطور يريد أن يأكل شيئا، فقدمت له اللبن، اللبن يعني الحليب الذي فيه السم، ما أن شرب السم صلوات الله وسلامه عليه، ما أن شرب الحليب حتى أحس بحرارة السم تقطع أمعاءه، فراح صلوات الله وسلامه عليه يأخذ الدار طولا وعرضا
يقوم تارة ويجلس أخرى. قال لها: قتلتيني يا لعينة، لا أنالك الله شيئا مما وعدك به معاوية. بقي مولانا يتضور، لما أحس بمنيته أرسل خلف أخاه الإمام الحسين. جاء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فرأى ما عليه أخاه الإمام الحسن: أخي من فعل بك ذلك؟ راح الإمام الحسن يوصي إلى الإمام الحسين، وإذا به قال له: أخي أبا عبد الله، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، تبقى وحيدا فريدا، لا ناصر لك ولا معين. ثم طلب الإمام الحسن قدحا، راح أيها الأحبة يتقيأ قطعا من كبده المفتت. الله، لأن الكبد هو أول ما يتقي السموم ويستقبلها، راح يتقيأ قطعا من كبده في ذلك الطش. أعظم الله أجوركم يا مؤمنين. بينما الحسين عند أخيه الحسن، والحسن يوصي إلى الحسين، وإذا بولول على باب الدار. الإمام الحسن قال: أخي أبا عبد الله، نح الطش تخفيه. قال: لماذا؟ قال: لقد أقبلت أختنا زينب. دخلت مولاتنا زينب، رأت أخاها الحسن بتلك الحالة، صاحت: وأخاه وحسنا يا حسي، نشيل الطشت عني عني، خواتك يا ابو السجاد جني، يريد ان يشبع عن شوف مني، وينوح علي ويود عني، يا وينوح علي ويوه، يا ابا الحسن من طبت اخته، وشافت بالطشت كل شبته، صاحت وونت مثل وانت، يا حسين اخونا شنه علته، وياهو المرد بالسم شبته، يا وياهو المراد بالسه، يا مشبت. عظم الله أجوركم يا مؤمنين. الإمام الحسن بعد أن أوصى وصاياه، الله، أوصى أبناءه وألخ أن لا يخالف الإمام الحسين عليه السلام، ثم قال: أستودعكم الله، الله خليفتي عليكم. مدد يديه ورجليه وغمض عينيه مرة واحدة، قال: وعليكم السلام يا ملائكة ربي، وفارقت روحه الدنيا، أي رحم الله من نادى وإماما، أي رحم الله من نادى وحسنا. من صاحب المصيبة هذه الليلة؟ الزهراء. الزهراء هي المعزات، هي صاحبة المصيبة. نوحي على الأولاد يا زهرة الحزينة، اللي عنده حاجة، اللي عنده مريض، الليلة ها الليلة ليلة العزاء، ليلة المصيبة. نوحي على الأولاد يا زهرة الحزينة،
في كربلاء واحد واحد بالمدينة اتفرقوا عنك وصار الشمل تبديد واحد من جعد قضى واحد من يزيد واحد دفن عندك واحد عنك بعيد قبر الحسن يميك وقبر حسين وينه نصبوا يا زهر اليوم في بيتك عزية بالدار ناصبها غريب الغاضرية يبكي على عضيد الحسن مسموم خيا والله يا ابا انا الوالدة انا الوالدة انا الوالدة والقلب لهفا لهفا يا ان ودور عزبني وياك ما كان اوله على ابن المات عطشان عطشان ولعبت عليه الخيل ميدان ولعبت عليه الخيل ميدان ما تم هذه الأبيات وأسألكم الدعاء هدية إلى الآباء والأمهات الأحياء منهم والأموات خلنا نضيفهم في هذه الليلة العظيمة يا أبا مات مات يا ملولك الفرض يا حسين مات يا موحق قلبك المنة ثلث مات يا أبو علي إلك بقلوبنا منصوب مات يا أيام الذكرك يا غريب الغاضرية يا الذكرك يا غريب الغاية يا غاضرية يا أدهن رأسي أم تطيب محاسني إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم تقبل منا ومن الحاضرين ومن المؤسسين هذا العزاء بأحسن قبولك اللهم واشفي مرضانا اللهم واشفي مرضانا المنظورين اللهم واقضي حوائجنا اللهم وسدد ديوننا اللهم وارض عنا إمام زماننا اللهم وارض عنا آباءنا وأمهاتنا اللهم وارحم آباءنا وأمهاتنا اللهم وارزقنا الإخلاص في أعمالنا اللهم واجعل عواقب أمورنا خيرا وابعث اللهم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما من مضى من هذا الجمع نودين الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.